السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان من المفترض أن يتحدث المرء بعد هذا الموسم من العبادة العظيم، موسم شهر رمضان، عما ينبغي على المسلمين أن يفعلوه بعد هذا الموسم العظيم، وبعد دخولهم هذه المدرسة الكبيرة، مدرسة 30 يوما. غير أنه ما راعنا، والمرء يعد نفسه لمثل هذا الأمر، والحديث عن الفطور، والحديث عما ينبغي أن يصنعه المرء بعد شهر رمضان، إلا وقد جاء خطب إد وكلام جد وطريقة تطعن في ديننا كنصل ممض، حتى لكأن المرء يظن أن السماء قد سقطت على الأرض، وأن الجبال قد خرت هدى من هول ما ألم بنا من ظلم وظلام حالكين، حتى إذا أخرج البصير يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. حتى جاءت علينا هذه الأيام العجاف بعد السمان، فإذا بالمرء ينظر إلى ذيل الأمم وأحاقرهم ومن لا يؤبه لهم ولا يعتبرون، فإذا بهم ينزون على أكتاف الأكابر الأعاظم العماليق الذين حملوا هذه الديانة وبلغوها لنا كأكمل حمل وأصدق نقل. إذا بنا بهذه الخطبة التي أسميها خطبة تجاوزا، وإنما هي سلسلة من سوء الأدب، بل هي سلسلة من الكفر المتواتر الذي تكفر أمة ببند واحد مما تلي فيها، فضلا عن هذا الذي تورط في أن يتحدث بمثل هذا الكلام على مدى هذه السلسلة أو على مدى هذه الدقائق التي تحدث بها. جاءنا وطال بنا الزمان أيها السادة حتى نسمع لسب أمنا حب رسول الله، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأذن رؤوسنا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن أول حب في الإسلام كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. أول حب في الإسلام، أول ما علم الناس نداوة المحبة في هذه الديانة، كان حب رسول الله، كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. ثم خرج هذا القرد ينزو على أكتاف العماليق، فإذا به يحتفل بيوم ماتت فيه عائشة رضي الله عنها، يحتفل بموت زوجة النبي الذي يزعم أنه يعظمه كذبا وزورا وبهتانا، وإذا به في هذا الاحتفال يسبها أقزع السب الذي لا يليق حتى بأفراد المسلمين ولا بأخص المسلمين رتبة، وليس في المسلمين بحمد الله عز وجل خسيس. إذا بهؤلاء، إذا بهم يقعون، إذا بهذا الرجل يقع في عائشة رضي الله عنها ويحتفل بيوم موتها، ما احتفل يوما بموت أبي لهب ولا بموت أبي جهل ولا عتبة بن ربيعة ولا شيبة بن ربيعة، ولا احتفل يوما بموت يهودي أو كتابي، إنما احتفل بموت عائشة. تأمل إلى انتكاس الفطرة واختلاف الطريق. قوم أرادوا أن يهمشوا علينا ثوابت ديننا، خرج يحتفل بها ويقول حق لنا أن نحتفل في هذا اليوم، لا يزعم أنه يتكلم كلاما مستويا، وإنما أعبر عن كلامه بشيء من الرصانة، يقول أنه حق لنا أن نحتفل بموت هذه المرأة كأنها لم تكن له أما، وهي به عقيم وليست هي له أم فعلا. يقول حق لنا أن نحتفل بموتها، فإنها قد كانت وكانت وظل هذا السافل يطعن فيها طعنا بواحا، كأن لهذه كأن أمنا رضي الله عنها ليس لها أولاد يدلعون ألسنتهم كما أدلع هو لسانه. لا والله، بل لنا ألسنة إذا أدلعناها صدق فينا قول الأول، ولا يلتام ما جرح اللسان، ولا يلتام ما جرح اللسان، لنا ألسنة إذا أدلعناها قوضنا ملكا. وهذا إدلاع الألسنة حتى يأذن الله عز وجل، فيكون عقابه وتأديبه أيضا على أيدينا وعلى ملأ من الناس يفضح فيه كما خرج هو على هذا الملأ. قوم كانوا يتحدثون بالأمس القريب على مواضع على الإنترنت أو في كنائسهم وبيعهم التي تسمى هذه بالحسينيات، كانوا يجهرون بهذا الكلام الكفر بإجماع أهل العلم، كانوا يجهرون به ويقولونه عندهم في هذه الكنائس والبيع. ثم إذا بهم بعد ذلك الخطب الملم والأمر المدلهم في هذا الأمر أنهم قد خرجوا على فضائية يراهم ملايين الناس ويتحدثون ويشهرون ذلك، بل ويعد الخبيث أنه سيجعل قناة خاصة فقط لسب هؤلاء. ومع ذلك ما تحرك له إبهام، ما تحرك له إبهام، وما خرج أحد للزود عن عائشة رضي الله عنها إلا أولادها ومن كانت قد ولدتهم بحق ونسبهم بها نسب مضطرد أطيد. أيها السادة، إن عائشة هذه حبيبة الحبيب وأليفة القريب وزوجة السيد الأمجد محمد، محمد الخطيب، المبرأة من العيوب، المعرات من ارتياب القلوب. لقد خطبها العظيم العلي، لقد اختارها العظيم العلي لحبيبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي قد تربت في عز أبي وبقلب ذكي لا يطعن فيها، لا يضيرها والله هذا الجهول الغبي، لا يضيرها طعن هذا الجهول الغبي، ولا يطعن في ريح المسك الزكي إلا مرتد بهيم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ما تزوج النبي بكرا سواها، ولا أحب امرأة حبه إياها، وما أحب زوجة حبه إياها. جاءه جبريل بصورتها في سرقة فجلاها، وتكلم الله عز وجل من عليائه ببراءتها، فسبحان من أعلاها. ومن يطعن في الحرائر بالزنا فهو مرتد زنيم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وعجبا لمبغضيها، من هم؟ من هذا الياسر الحبيب هذا؟ من هو وما نسبه؟ أولاد متعة يخرجون اليوم فينزون على أكتاف الحرائر، أصحاب النسب الرصين المدون، هؤلاء الذين أولاد متعة يخرجون اليوم فيتطولون علينا نحن. وعجبا لمبغضيها، من هم؟ أي نسب له؟ أي نسب له صدق فيه قول الأول يا ابن الخبيثة من أهجو فأفضحه إذا هجوت فما تعزى إلى أحدي، فما تعزى إلى أحدي. وعجبا لمبغضيها، من هم؟ كفرهم والله قولهم، وقد خفت من سمادير الكفر عقولهم والردة تهيم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لئن قيل للكلب يا رافضي عوى الكلب من شؤم هذا النسب عذر النبي الله مما يفترى في حقكم من شيعة الشيطان. يقول هذا الأنوك السافل الخبيث، يقول أنها رضي الله عنها، وقد ركز كلامه على نقاط ثلاثة، حتى الذين هم أتباع له وأزيال خرجوا يقولون تكلم الشيخ زورا وبهتانا، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. أيقال لمثل هذا شيخ؟ أيقال لمثل هذا على شيء من العلم؟ سليط وضيع أولاد متعة
يخرجون اليوم ليطعنوا في الحرائر. انظر إلى انتكاس الزمان. خرج الرجل يركز على نقاط ثلاثة فقط. تأمل ما يقول ابن اللخناء أخي الفعلة الشنعاء، يقول: كانت عائشة رضي الله عنها أمنا وهي بهم عقيم بريئة من هذا النسب، بل هذا النسب طعن فيها، لأن ينسب هذا لها فقط يكون طعنا فيها وحشاها رضي الله عنها. ركز في نقاط ثلاث. وأنا أقول أيها الإخوة إن هذا الساقط وأتباعه من الروافض كانوا من قديم يحتجون، كانوا من قديم يسبون، ومع ذلك لا يحتجون إلا ما روي في كتبهم. حتى كان يخرج قائلهم ويقول: قال القمي، قال المجالسي، المجلسي، قال غيره، يزعمون علينا كلاما. كنا نقول: أين السند؟ وهؤلاء الذين رووا هذه القصة أين أحوالهم؟ أين أحوال الرجال عندكم؟ قوم لا يعرفون سندا ولا متنا، رفضوا ما فضلنا الله عز وجل به لهذه الأمة من الأسانيد، ونزحوا إلى أسانيد الحمير، والرواية عندهم بلجاء، حتى أن بعضهم ينكرها لخساستها. قال لك: اتفضحنا. حينما جاء حمار يركبه رسول الله يقال له عفير، يقول لك: فتكلم الحمار فقال: يا رسول الله، إنه قد حدثني أبي عن جدي، عن أبي جدي نوح، عن أبي جدي أن نوحا كان يركبه، وقال: يخرج من صلبك. شوف سيدنا نوح بيقول للحمار لتعلم دينه حمير. قوم مجوس لا يعرفون عن الديانة شيء، ولا يصنعون منها ولا يقتربون منها في ظل ولا في. قوم كما قال بعض مشايخنا: حرام أن يقال قد ارتدوا، فالمرتد إنما هو كان من الديانة، كان في الإسلام وخرج منه، أما هؤلاء فما دخلوه طرفة عين والذي نفسي بيده. مجوس يريدون أن يؤطدوا لكسرى كما كانوا في القديم، وكما ذكر تاريخهم تاريخ أسود وسخ لا يستطيع أحد أن يرفع به رأسا قط. تأمل، يقول: سند به حمير، فليس عندهم شيء. أما هذا فقد خرج متهكما على البسطاء ويقول لهم: من كتبكم لدينكم. الآن صاروا ينقلون من كتبنا، يقول: هذا حديث رواه البخاري، هذا قاله الجصاص، هذا يقوله أبو داود، رواه أبو داود، فلذا مخرق على العامة. ثم جاء الذين يدعموه، يجلسه مكان العلماء، مثل هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو كان الدليل بالسب ما عجز عنه أحد، لو كان الإنسان حتى يظهر بمسألة يخرج فيشتم ما يعجز عنه أحد، نستطيع أن نرد لك الصاع بالصاعين والثلاثة، وإلا فارجمينا يا جبال الأرض صخرا، وارجمي منا شعورا قد تبلد، نرد عليك الصاع بالصاعين والثلاثة. لكن هذا الرجل يجلسونه مجلس العلماء ويقول له: ايه هو المستقبل بعد كده؟ ماذا تريد ان تصل؟ يلمعونه من حيث يريدون ان يوهمون انهم ينكرون عليه. تكسرت النصال على النصال، وكسرت الجبهات، وهذا دين يكلأه الله عز وجل، لا يقاس الناس فيه بالعدد، وانما يقاسون بالتوفيق. قال رجل لخالد رضي الله عنه حينما نظر خالد بن الوليد إلى جموع اليرموك، إلى جموع الصليبيين الروم في اليرموك، أجداد هذا الذي ذهب بين أظهرهم وإلى بني جلدتهم وجلس، ما هو يأمن عندهم أكثر مما يأمن بين المسلمين، لأنهم آباؤه ونسبه. فلما قال الرجل لخالد: انظر يا خالد إلى جموع الروم، فنظر إليه خالد مستنكرا: هذا شعارنا، هذا شعارنا، وهؤلاء آباؤنا، وليسوا لكم بآباء، هم بكم عقيم. نظر إليه خالد وقال: ويلك، أتخوفني أنا بجموع الروم؟ تخوفني أنا بجموع الروم؟ والله لوددت أن الروم قد أضعفوا علينا، والأشقر قد برئ من مرضه، الأشقر فرس خالد قد برئ من مرضه، لأنه جرى به أياما لا ينزل إلا للصلاة فحفي خفه، فقال: وددت أن الأشقر برئ من مرضه وأن أضعفت علينا الروم. إن المغلوب أو المهزوم من خذله الله، ولا يخذلنا الله عز وجل، ونحن نرفع راية أم المؤمنين اليوم، لا نخذل بعون الله عز وجل، ونحن على دينه سبحانه وبحمده. ولا ينصرن الله من ينصره، هذا لا يقاس بالعدد والعدة. رأوا من أنفسهم أنسوا كثرة، أنسوا عددا، أنسوا دولا، فإذا بهم يصرحون بعد أن كانوا يحجمون ويجمجمون وربما في طيلسان التقية يتكمكمون. تأمل، خرج اليوم على فضائية يحكي ليه لو رأوا ظهر، ظن أن له ظهر، حينما يلتقي مع أولاد عائشة سيعلم ألا ظهر له، وأنه كان في حومة في حمأة غبار لم يدري ما الذي كان يركبه، في فتية من شباب الدين ما عرفت للرعد كراتهم صوتا ولا صيتا، قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قوتلوا كانوا عفاريتا. يا ابن الخبيثة من أهجو فأفضحه إذا هجوت فما تعزى إلى أحد. يقول ابن اللخناء وأخي الفعلة الشنعاء، كانت عائشة رضي الله عنها كانت سليطة اللسان جدا، وكان رسول الله كثيرا ما ينهاها فلا تأتمر بأمره، ويقول الحديث عندكم في كتبكم فيمخرق على العامة. تأمل، وأين الذين يحسنون تصريف هذا الحديث ممن خرجوا بالأمس القريب يقولون لنا إننا من ملة واحدة وجلدة واحدة، وإن العدو اليهودي قد تربص بنا. أنا سأتلو لك من التاريخ، ربما واتت الفرصة لأتلو لك من التاريخ أحداثا، تعلم أن الرافضة كانوا أشد علينا من اليهود، كانوا أشد علينا من كل عدو عرفناه، كانوا هؤلاء هم الشوكة التي هي في الحلوق، ومع ذلك كنسهم الله عز وجل. يطلع مين ده؟ ياسر ولا غير ياسر؟ ده الله عز وجل كنس من هو أعظم منه وأباد من هو أعظم منه. واسألوا في الحقبة لغائظ قلوبهم صلاح الدين، وكيف صنع بالشيخ سنان، هذا الرجل طاغوت الإسماعيلية الباطنية أجدادهم كانوا يعبدوه كما يعبدهم القبور الآن، كانوا يعبدون طاغوتهم الكبير سنان، هذا إذا بالله عز وجل يسلط عليه صلاح الدين مع قوته الصادمة، ومع ذلك بعد هدنة لم يعد له في التاريخ ذكر. تأمل جيدا، إذا بهذا الرجل يطعن عليها رضي الله عنها ويقول من كتبكم كانت سليطة اللسان جدا، وهذا كفر مجرد. لكن كما تكرر وربما سمعت هذا كثيرا، هذه القولة التي قالها ابن كثير وهو يحكي بعض أقوال أهل الكتاب التي لا تناسب هذا، ليست بينها وبين هذا الذي حكاه هذا الخبيث، ليست بينه وبينها أي مناسبة من عظم هذا الإصر الذي تحمله هذا. يقول ابن كثير وحاكي الكفر ليس بكافر، فأنا أحكي لك الآن كفرا مجردا، وأقول بلا مواربة من قال هذا الكلام فهو كافر مرتد، مرتد إن زعم الإسلام، إن زعم الإسلام فهو مرتد خرج عن الإسلام، وهذا إجماع من أهل العلم لعلني أزيل عليه في خاتمة هذا المجلس إن شاء الله عز وجل. يقول أنها كانت سليطة اللسان جدا، واستشهد بشيء أذكره لك، ثم إذا به يقول أثارت الفتن أيضا، كانت سليطة اللسان مثيرة للفتن، ودونكم معركة الجمل. ثم يقول أنها ادعت على رسول الله السحر، وهذه النقطة الأولى التي شنع بها، ويقول كلامها يشبه كلام الكفار الأول، أم يقولون به جنة، كلامهم يشبهه. النقطة الثالثة والأخيرة قبل هذا الاتصال، أنه يذكرها رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه، وهذه على حدة ردة على حدة كما أذكر لك، أذكر إن شاء الله عز وجل بعد أن نستمع لهذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الحبيب.
تفضل.
أنا أود أن أشكركم وأشكر كل المشايخ وأئمة الأمة الإسلامية كلها على موقفهم من ما يحدث في هذه الأيام الحرجة. يعني أنا أقسم بالله أني لم أعلم اللي حصل ده إلا منذ أيام قليلة، ومن ساعتها والله يا فضيلة الشيخ يعني أنا دمي مش قادر أقول لحضرتك، يعني أنا يعني حموت على اللي بيتقال على أمنا الحبيبة عائشة، واقسم بالله ان كل الكلام اللي بيتقال ده زادها محبة في قلبي اضعاف اضعاف مضاعفة. واحب اقول لكل شباب الامة وكل ائمتها وكل شيوخها ان اللي بيتقال ده استباحة لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يكون استباحة لعرض امنا الحبيبة رضي الله عنها وارضاها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين انت؟ مين انت ايها الخبيث اللي انت ممكن تتكلم في عرض رسول الله وفي ام المؤمنين اللي اختارها له ربنا؟ هل انت هتكون احسن من ربنا تتكلم عن ستين عيشة؟ انا مش متخيلة اللي بيحصل ده. بس اقسم بالله انا في قلبي يقين ان ربنا هينصرها نصر، لان دي زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وربنا قال له إن كفيناك المستهزئين، وهي منه، هي منه، وربنا زي ما برأها في حادثة الإفك هيبرأها، وربنا مش هيسكت عن اللي بيحصل ده. بس إحنا عايزين يكون لنا دور. أنا يا فضيلة الشيخ كان نفسي إن أنا أتحدث في البرنامج وأقول للخبيث ياسر اوعى تفتكر إنك هتفلت من عقاب ربنا، وإحنا احنا مش ممكن، احنا ما نقدرش نعمل حاجه لامنا الحبيبه، لكن ربنا موجود، ربنا موجود وهيدافع عن عرض رسوله الكريم، وانت هتكون في قاع النار اللي انت بتقول ان امنا عائشه موجوده دلوقتي في قاع النار. انت اللي هتكون في قاع النار، وكلنا كلنا بامر الله هنبص عليك وهنشوف هنشوف جزاء اللي انت بتقوله ده ايه. وعن موقفهم من الصحابة، والله العظيم يا فضيلة الشيخ انا ما بعترف بحاجة اسمها شيعة، ولا بعترف انهم اصلا ينتموا للاسلام بصلة، ولما بسمعهم بيتحدثوا عايزة اقفل يعني اقفل التلفزيون، لان دول اصلا لا يمتوا للاسلام بصلة. اقسم بالله اني انا بخاطبهم على النت، دول مش مسلمين، دول بيتمسحوا فينا احنا المسلمين، عايزين يبينوا يعني للغرب ويبينوا للعالم كلهم ان المسلمين وحشين. انما احنا الحمد والشكر ليك يا رب، احنا طول ما بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله احنا ربنا عمره ما هيضمنا. واحنا الصحابة اللي انتوا بتسبوهم وتقولوا الله يلعن علي، الله يلعن ابو بكر، الله يلعن عمر، الله يلعن كذا، ربنا هو اللي هيلعنكم. وانا والله العظيم يا فضيلة الشيخ انا يعني بالصدفة بقرأ كتاب عن حياة السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا بقرأه عادي لأني أنا بحبها جدا والله حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقرأ الكتاب يا فضيلة الشيخ فوجئت بحاجات هم يعني أنا معرفش إن الكتاب ده اللي مألفينه الشيعة، فوجئت بقصة بيحكوها عن 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 أبا بكر وعمر. أقسم بالله إني مجرد ما وصلت للحتة دي قفلت الكتاب نهائي وقلت دول مش ممكن يكونوا مسلمين اللي ألفوا الكتاب ده، ان هم بيفتروا على ابو بكر وسيدنا عمر ان هم وقفوا للسيده فاطمه لما طلبت بمراس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما مات، وان هم ما رضيوش يدهولها، وعشان كده هم بيسموها المظلومه والمظلوميه والكلام اللي هم بيقولوه ده. انما اقسم بالله ان ابو بكر لما ستنا فاطمه راحت تقول له على ميراث الرسول عليه الصلاه والسلام من قطعه اللي هو ورثها من احد الخزوات، قال لها انا سمعت رسول الله انه بيقول انه احنا الانبياء لا نورث. فلما قال لها كده خلاص هي عرفت والحمد لله وانتهى الموقف وعرفت الكلام ده. هم ألفوا بقى قصص وحكايات ان سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر وقفوا لها، وان سيدنا ابو بكر دفع عليها الباب وانه ضربها في بطنها وانها كانت حامل ساعتها، وان الضرب اللي هو ضربه لها ده هو كان السبب في وفاتها، واحاديث ملفقه ملفقه احنا كمسلمين لا يمكن نصدقها. واحنا لينا ربنا، وبقول ياسر الخبيث واعوانه كل الشيعة من اولهم لاخرهم انتوا لا تموتوا لينا بصله، انتوا مش مسلمين، وما تتمسحوش في المسلمين، وما تذكروش سيرة رسول الله على لسانكم، لانه اشرف من انكم تذكروه على لسانكم ده وانتوا بتصبوا عرضه. فلو سمحتوا انتوا ما تقولوش احنا مسلمين، انتوا تنتموا لليهود، تنتموا للقبائل اللي ملهاش دين اصلا، انما انتوا ما تنتموش لينا، وما تقولوش لا اله الا الله محمد رسول الله، لان انتوا ما تعرفوش ربنا وما تعرفوش محمد. لو تعرفوا محمد ما كانش هان عليكم تصبوا في عرضه. والله العظيم يا فضيلة الشيخ انا ببكي كل يوم على عرض رسول الله اللي بيستباح، وانا عارفة ومتأكدة انه هو حزين على اللي بيحصل وبيتقال على حبيبته، لكن هو في ايده ايه هيعمله دلوقتي؟ هو منتظر مننا احنا اللي نعمل؟ هل هنسكت على اللي بيتقال عليه وعلى امنا وعليه هو نفسه؟ والله العظيم يا فضيلة الشيخ انا شفت حاجات قايلينها على الرسول اقسم بعزة وجلال الله يشيب منها شعر الطفل الصغير، الطفل الصغير يشيب من اللي بيتقال على النت وعلى الفضائيات على الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أنا مؤمنة ومستيقنة إن ربنا قال إن كفيناك المستهزئين، ودي تكفيني. ربنا كفيه بينا، من غيرنا ربنا كفيه بينا، من غيرنا ربنا هيجيب له حقه وحق كل من سبه فيه، سواء صحابته أو سواء زوجاته الأعفاء الشرفاء. فأسأل الله، أسأل الله، أسأل الله أن يرفع عنا هذا الظلم وأن ينتقم منهم وأن يرينا فيهم آية. والله يا فضيلة الشيخ أنا ما أملك إلا الدعاء، في كل صلاة بدعي عليهم ربنا ينتقم منهم ويورينا فيهم آية، ويعرف كل واحد بتسول له نفسه أنه يسب في رسول الله أو عرض رسول الله أن ربنا مش هيسيبه، ربنا مش هيسيبه ولا يمكن هيغزل رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما أتمنى أن كلكم ككأمة، أنا كامرأة مش قادرة أعمل حاجة غير الدعاء، والله ما قادرة فضيلة الشيخ أعمل حاجة غير الدعاء. لكن أنتم كرجال أمة وكدعاء أتوسل إليكم أن أنتم ما تتركوش عرض رسول الله يستباح، اعملوا كل ما في وسعكم. ياريتني أنا أقدر أعمل حاجة، ياريتني أقدر، والله أقسم بالله لو شفته قدامي لهعمل زي ما هند عملت وطلعت كبد كده سيدنا حمزة في إيدي، أنا هعمل فيه كده أقسم بالله لو شفته هو وكل من قال الكلام ده لحكون أنا أكلب إيدي عشان أحس إن أنا كده أخذت طار رسولي صلى الله عليه وسلم. فأتوسل إليكم إن كنتوا كل أئمة المسلمين وأئمة مصر بالذات، والله يا فضيلة الشيخ أنا لسه سمعهم على الفضائية بيقولوا إن أهل مصر كلهم كفار بيعبدوا السيد البدوي، يعني بيسبوا فينا إحنا كمان كمصريين، إنما إحنا لينا ربنا. وأتوسل إليكم أن لا تتركوا عرض رسول الله يستباح، أتوسل إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في اتصال؟ طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مفيش اتصال؟ انا بس اود ان انا اقول لاختنا اللي هي بتقول احنا ما فيش في ايدينا حاجه، لا فيش في ايدينا حاجه، كما قال الاول فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو الى الله اصرارا واعلانا. احنا كان عندنا قوم ضللوا، هم في انفسهم ضللوا، فكانوا يظنون ان الشيعة هذا اختلاف فقهي، يعني بيختلف معانا، احنا بنقول مسح غسل الرجلين هو بيقول مسح مثلا، لا يقولون بالمسح على الخف مثلا، مسائل في الفقه ربما تكون لها مسألة شاذة زي شذوذ غيرهم ولا شيء وشيء بسيط، فكأنه استبسط الأمر فقال خلاص نجمع الأمة، إنما كأنه لم يكن يطلع على هذه العقائد، وده إحسانا منا بالظن فيه. فمن مات منهم فنسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم إصر فتواه أن هؤلاء قوم من بني جلدتنا وعلى ديننا. أما الذين هم الآن على قيد الحياة، نحن نطالبهم باسم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل لما خرج أحرج سادته. احنا بنقول الآن أيها الإخوة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، مكمن الخير الذي بلغه الله عز وجل في سورة النور للصحابة في أول الكلام عن قضية الإفك، حينما طعن المنافقون وبعض الصحابة الذين كانوا لا يعلمون ذلك في أم المؤمنين رضي الله عنها، أو كأنهم تناقلوا هذا الكلام، حينما طعن المنافقون في عرضها رضي الله عنها قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم. ليه؟ لأنه انكشف وجهه. ما هو يعني إذا رأيت نيوب الضبع بارزة فلا تظنن أن الضبع يبتسم، طول عمرنا ننظر إلى أنياب الأسود ويقول لك ده بيضحك لك، والله ده هياكلني، بيضحك لي إزاي؟ فكان عايزين حقيقة تبرهن لنا أن هؤلاء إنما يريدون حتفنا، فظهر المنافقون على وجوههم. والآن جاء هذا الرجل ليكون إسفينا في نعش هؤلاء الروافض، فخرج هذا الجهول الغبي فإذا به يعلن بعقيدته. نحن نطالب الآن أكابرهم وليس فيهم كبير، نقول أين أكابرهم المراجع الذين يشار إليهم بالبنان؟ هؤلاء يخرج يقولون هذا رجل كافر وليس منا، والذي قاله لا ندين الله به، ساعتها نسلم، نقول بقى إذا كان الأمر كذلك وأنكم لا تسلم. لكن ده لا يمكن، هؤلاء القوم لا يسلم دينهم قط إلا بالوقوع في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ده بيأكلوا وبيشربوا ويركبوا أفخم المراكيب ومعهم أغنى ناس بيأكلون بأعراض هؤلاء،
فلما يرجع هو عن هذا القول يبقى الأمر بقى زي ما حدث مع مؤلف كتاب لله ثم للتاريخ قتلوه. لا يمكن يرجع عن هؤلاء، يبقى ده ليس مسلم، ده دين عندهم رصين فكفاهم علينا التقي. طب ماذا نصنع نحن؟ قال الله عز وجل في سورة الفرقان، وده كلام أنا أكله لسادتنا المشايخ والعلماء حينما يتكلموا عن استراتيجية المواجهة، إنما أنا اليوم بس فقط لأنه هو خرج علينا وقال في كتبكم، فأردنا أن نقول له أننا لا نأخذ دليلا بالسب مثلك فقط يعني لا احنا هنسبك، احنا سنسبك، وإذا طعنت في عرض أمنا نطعن في عرضك أيضا. دول هؤلاء أيها القوم أولاد متعة، أولاد المتعة، يقولون أن هذا يرضي أئمتهم وأنه لا يدخل الجنة رجل إلا وتمتع ويرضي الحسين وإزونا وافتراء، يقولون هذا كلام متعة. وأنتم تعلمون أن من أئمتهم وكبرائهم من لا يعرف الناس له أب. ليه عندهم متعة جماعية؟ يدخل 10 نساء مع 10 رجال، اللي يطلع بقى بعد كده يبقى نشوف هو ابن مين، نعمل قرعة عليه مثلا، ومتعة ببعض الجسد دون بعض، إلى غير هذا من الأشياء اللي بتعملهاش البهائم ولا الوحوش في غابتها، يفعلوا هؤلاء ويزعمون أنه مما يتقربون به إلى الله. فأنت أساسا مهموس ملطوط، تأتي علينا أصحاب العرض الرصين المكين الذي اشتهر بره في الآفاق ونزلت براءته من السماوات من بين العنان. النهاردة تقول أن تطعن في أعراضنا، لا ده أنت مسرح لأن نطعن في عرضك وعرض من خلفك، لكن لا نقول أن الأمر سيقف إلى هذا، وإنما سيكون أيضا بالحجة والبرهان. قال الله في سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بإيه؟ يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ما فحواه: والجهاد بالصورة الكاملة لا نعرفه فرض على المسلمين إلا في المدينة. وهذه الصورة مكية بإجماع، سورة الفرقان نزلت في مكة، فهذا الجهاد الذي عناه الله عز وجل هو جهاد الحجة. الآن النساء في بيوتهن والرجال يحملون لله عز وجل راية تأخذ كل إنسان وتعرفه من هؤلاء وفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا أنا لعلني أتقدم بالشكر لهذا المنبر الفخم، لهذه القناة، أنها أفردت بابا لترجمة هؤلاء، لترجمة الصحابة، فضائل أبي بكر وعمر، وأنا إن شاء الله عز وجل أترجم لعائشة أيضا ترجمة مسهبة مفردة حتى تتعرف على الدر الثمين والعسجد المصون، عشان تعرف من هي عائشة وماذا يريدون. هؤلاء ببساطة يريدون هدم الشريعة، هدم الإسلام، لكن من داخله: ولا تحسبن أن أبا لهب قد مات كما قال الأول، فإن أبا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء لهب. عبد الله بن أبي بن سلول القديم أهو برضو ده ابن سلول تاني يخرج يريد تقويض الشريعة ويقول لك إن أنا تابع لهم، كما كان ابن سلول يفعل، يكذب رسول الله في باب وبعدين يرجع يقول له مش أنا تابع لك، أنا مؤمن بك، ما حدث مني شيء، إلى غير هذا أمثال هؤلاء، نفس النفاق ونفس هؤلاء الحثالة. هذه المسائل الكبار التي عول عليها من كتبنا. إنها بقى مثلا يقول لك ده لما خرجت جنازة الحسين رمت عليه بسهم، ما عندناش منه دليل، ده كلام ده ما فيش منه دليل، وكانوا هم أبر الناس بها رضي الله عنهم. انتوا عارفين يا اخواننا لما حاصر المبتدع هؤلاء بيت عثمان رضي الله عنه، أرسل علي الحسن والحسين فكان كأسدين هصورين، قام على الباب حتى خضب بالدماء، ما رضوش يدخلوا، عاد اتخضبوا اتصبغوا دم من الجروح التي أصابتهما وكانوا كالأسود، ما حدش قدر يدخل الباب، حتى جاء عثمان رضي الله عنه وصرف الكل، وبعدين قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إما أن تفطر عندنا وإما أن يظهرك الله عليهم، فاخترت أن أفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات صائما رضي الله عنه. أهو دول ده كانوا حبايب، إنما هؤلاء اللي أججوا الفتنة هم يعرفوا كويس قوي مين الذي طعن الحسن بخنجر في حقه كاد يقتله، هم ومن كتبهم يدانون، كتبهم بتقول كده: أنتم الذين قتلتموه،
هم يعلمون ذلك جيدا. وبعدين النهاردة يطلع يضرب نفسه ويقول لك أنا والله ندمان. طب ندمان بقى التوب بقى وترجع إلى خيبتك وترجع إلى الله، إنما تتطاول علينا وتمخرق في ديننا وتحرف، هذا ما لا يقبل ودونه خرط القتادة. تأمل، هذه هي المسائل الثلاث الكبيرة. احتج عليها بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عنها رضي الله عنها، أمنا رضي الله. أشوف كما قال الأول، لأن غضبت علي كلاب عشيرتي فلازال راضيا عني أكابرها، لأن رضيت عني كرام عشيرتي فلازال غضبان علي كلابها. أنت بزعل، أنت كلب نابح لا يضر ذلك عائشة رضي الله عنها. وأنا أريد أن أؤكد على ما أكد عليه أهل العلم هنا، أننا لا ننبر الآن لنقول أن عرض أم المؤمنين قابل لأن يطعن فيه، ده مش قابل، لأن الذي برأها وزاد عنها هو الله. والله عز وجل إذا دفع عن أحد رفع خسيسته وأنعش وكيسته ولم يطال، حدش يقدر يجي ناحيته. وما احنا قاعدين هنا ليه؟ زي ما قالت الأخت كده، نقوم بما توجب علينا، حق الله عز وجل، حق نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا ماذا أقول له إذا لقياني على الحوض يقول لي سحقا سحقا سب امرأتي، وقد أعطاك الله عز وجل منبر ده احنا قاعدين بسمعة رسول الله بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش من عندنا ولا من كسنا ولا ورثناه، ده احنا موجودين هنا فقط. هذه الأمة كرامة لمحمد أخذت هذه المنح، كرامة له عليه الصلاة والسلام، نجت اليوم نخونه؟ لا يمكن أبدا. زي ما قلنا، هذا دونه خرط القتاد وإيتام الأولاد وفلق الأكباد والصدام الصراح في أي موضع وفي أي باب. فعرض أم المؤمنين لا يطال، لكننا نتشرف بأن نعلم الدنيا أن كتائب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتبة وقائمة على أصولها وجاهزة، جاهزة لأن تؤدب كل من سولت له نفسه أن يتطاول على هذا الجناب الشريف، سواء كان مباشرة أو كان من قناة تؤدي إليه صلى الله عليه وسلم. لإن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها جاهزة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن روت حديث السحر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة، والحديث احنا بقول في البخاري ومسلم. فتهكم قائلا انظر إلى قولها الذي يشابه قول المشركين، فإنها أرادت أن تطعن في الشريعة برمتي. أنا قبل أن أباحثه، طبعا ده مش أهل المباحثة، ده ما بيعرفش يقرأ قرآن، دول ما بيعرفوش يقرأ قرآن، واسمعوا إليهم وأنا أقول لا تسمعوا لهم، لأن فتح باب الفتنة أن يفتن المرء نفسه حرام، لا يجوز بإجماع أهل العلم، والأصل في الفتنة الفرار. فمحدش يجي يطلع يقول لك أنا بفتح عشان كده، أنا عايز برضو أنكر على الأخت المتصلة ويبتقول أنا وقع في إيدي كتاب، لا، نقرأ إلى كتب أهل السنة، نسأل العلماء والمشايخ. وإنت رأيت وجوههم على هذه القنوات، زي ما رفعت سماعة الهاتف للاتصال ترفع سماعة الهاتف وتقول للمختصين كتب إيه بتترجم للصحابة بتتكلم عن عائشة عشان نقرأ كتب أهل السنة، وإلا فربما وقعت شبهة من هؤلاء في قلب الإنسان الذي ليس عنده علم يرده به، يقوم يدخل هذا في قلب زي ده بالضبط، بيقول لك حديث في الصحيحين ترد عليه زي، فلا ينبغي الإنسان أن يستمع إليه. لكن أنا عايز أقول حتى لمن استمع دقى كده، هو بيقرأ قرآن ما بيعرفش يقرأ، مجوسي هيقرأ قرآن إزاي؟ ده مجوس، كما دلت الأدلة على هذا، قوم مجوس ما استطاعوا أن يمنحوا أكتافنا في عز الإسلام وذروته، قال لك نعمل حاجة كده ونقوم داخلين في وسطهم كأننا آمنا كما فعل أجدادهم من أهل الكتاب. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يدخل في الإسلام ويطعن فيك من الداخل، بس إنما هم على ملتهم وعلى ما هم عليه وعلى مرأة ومسمع من الإعلام، وراجع كده الأخبار تلاقي من 6-7 أشهر بيقول لك عيد النيروز مولعين نار ويتنططوا حواليها وبيعمل، يعني ده أمر مشهور عندهم، يقول لك لا يمكن أبدا أن أنضم في قائمة العرب، أنا راجل فارسي. هو كذلك أريد أن أقول هذا حديث في الصحيحين أيها الإخوة. نسأل سؤالا، هل لم يروي هذا الحديث إلا عائشة فقط رضي الله عنها؟ لما ترجع إلى طرق هذا الحديث تراه أنه أخرجه أبو داود أيضا رضي الله عنه من رواية زيد بن أرقم، فلماذا لم يطعن هذا سليل المتعة في زيد بن أرقم؟ مش عايز يشعب المسألة، دول خبثاء. لما يقول لك هذا حديث رواته عائشة وراه زيد بن أرقم، وانظر كيف يفترون على رسول الله، انهم ساعتها نقول ايه؟ اي انسان بيسمع يقول له طب انت بتكاد تقول ان السيدة عائشة قالت الكلام ده على النبي، كمان زيد بن أرقم قال الكلام ده على النبي، ساعتها يشتت. لا، راح مركز هنا فقط. وطبعا انا بجزم ان هو لا يعرف زيد بن أرقم، لان احنا الكتب بتاعتنا حقها الحرق عندهم، عشان نفضل بقى سند الحمار اللي عندهم ده، يقول لك الحمار ابويا، قال له الحمار جدي، عن اللي كان راكبه سيدنا نوح قال له ده الحمار حفيدك، تلاقي السند كله حمار وحمير وبهايم، وفي النهايه لا نستطيع ان احنا نمسك حد بايدينا، بقى نبقى نجره من ودانه عشان نستطيع ان احنا نشوف لنا سند صحيح ولا ضعيف، ولا نبحث في هؤلاء الرجال. هذه واحده. فلماذا صب جام غضبه على عائشه؟ اصل عائشه رضي الله عنها تروي زياده عن 4000 حديث، فلما نطلع في النهايه ان ده في طعن على النبي صلى الله عليه وسلم نقوم نحجزها على طول. 4000 حديث ينزلوا عندنا من السنه بطرقهم، تفاجئ تلاقي ما نصف الدين ذهب ولا ربع الدين ذهب مثلا. وكذلك الطعن في ابي هريره رضي الله عنه، والذين يحطبون في هواهم من بني جلدتنا، ويكتب مقال والكمبيوتر يحاسب ابو هريره، كتبها كده بهذا اللحن، الكمبيوتر يحاسب ابو هريره، وقاعد بيتكلم في الدين وهو يلحن. هذه واحدة. الثانية، هل يلزم إذا روي الحديث بسند، هل يلزم أن يكون هذا المتن، هل يلزم من صحة السند صحة المتن؟ يعني إحنا بنعرف الحديث صحيح، الكلام ده قد يكون فيه شيء من الصعوبة، لكن أنا لازم أقوله حتى أبين لك أن هؤلاء حتى الأصول لا يدرسون، ما بيدرسوش حاجة خالص. الكلام اللي أنا بقوله ده لا يعرفونه في هذه المدينة العاهرة اللي اسمها قم، ما عرفوش عنه كلام ده خالص. ده يروح هناك عشان ياخد الدكتوراه، اللي هي ايه؟ الطعن في ابي بكر وعمر وعائشة وحفصة والصحابة كلهم، لا يستمع منهم الا 3-4 بس، ادي الدكتوراه. انما لما نأتي بعد كده عشان خاطر نباحث ولا نتكلم تفاجأ بقى، وتأييد المتعة برضو. انا عايز اؤكد على كده عشان بقى انا متلي بدائها وانسلتي، يقول لك ان عائشة رضي الله وكانت وطعن في عرضها. لا، ده انت المطعون في عرضك، ده انت واخدين الزنا دين، ده دين. هتأتي انت اليوم تنزو علينا تطعنوا بما طعنت انت به؟ اهل العلم يقولون ان هناك اسانيد صحاح على متون او على بعض متن لا يعمل به. ازاي الكلام ده؟ تلاقي عندك في مصالح الحديث عنوان اسمه الحديث الشاذ، فالسند صحيح فيه أئمة عدول ثقات يرويه العدل عن العدل إلى منتهاه، وليس فيه شذوذ ولا علة ولا انقطاع، كله متصل ببعضه. أمال كيف لا نعمل بهذا الحديث؟ لأن فيه شذوذ. إيه الشذوذ؟ قال العلماء مخالفة الصحيح، الثقة لمن هو أوثق. أضرب لك مثالا عاجلا فيما رواه، احنا الحديث ده سمعناه كثيرا في لا سيما بقى واحنا في رمضان وزكاة الفطر. قال عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير، صاعا من تمر، صاعا من شعير، وصاعا من أقط. وبعدين تلاقي في طرق هذا الحديث يقول لك أو صاع من دقيق. صاع من دقيق دي مين اللي زودها؟ مين اللي ذكرها؟ لا تجدوها إلا من طريق سفيان بن عيينة رضي الله عنه. سفيان بن عيينة ده جبل ماشي برجلين في الحفظ والإمامة والعدالة، لكنه أخطأ في هذا، يقول لك هذا لا يعمل به. يبقى هذا كان ممكن يكون في خطأ، إذا كانت القاعدة دي مسلمة يبقى كان ممكن هو لو بيحسن الظن، لو بس عنده نية، إنما هو داخل يطعن ده بيدور. أصل شوف العلماء بيقولوا اعتقد استدل ثم اعتقد، استدل يعني اعرف دليل المسألة، اعرف ان هذا الامر فيه آية بتحرمه وفيه حديث بيحرمه مثلا، والعلماء مطبقون على تحريمه، او معتقد ان المسألة دي ان ده حرام. المبتدع بقى بيعمل ايه؟ يعتقد ثم يستدل. يعني واحد عايز يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها مختصرة عايز يتكلم عن الحياة الزوجية ولا حاجة بمبالغة شديدة فيقول حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مختصرة في مسألة الود بينه وبين امرأته، ويختزل بقى جهاده وخروجه للدعوة وهذا الذي تحمله صلى الله عليه وسلم من المشاق العجاف. يوم يقول لك ايه؟ يقول لك ألم ترى أنه لم يمت وهو يصلي، ألم ترى أنه لم يمت وهو إنما مات في حضن عائشة كما قالت رضي الله عنها، مات بين سحري ونحري، النحر والسحر الرئة، عشان يختزل هذا. ليه؟ ده اعتقد الاول ان الانسان لو قعد في بيته وكانت له علاقة حسنة في بيته ده اعظم من كل شيء في الخارج. ثم يستدل على هذا، طبعا عندنا ادلة اخرى على سمو العلاقة الزوجية بس مش ده، لان هذا فيه طعن فيه عليه الصلاة والسلام من حيث لا يدري. فالانسان اللي هو عنده اصول يستدل ثم يعتقد، ده بقى معتقد داخل علينا انه معتقد ان عائشة كذا وكذا وانا حطعن فيها، فقعد يدور ينبش بقى هنا وهنا علشان يطلع دليل. لو كان هذا عنده شيء من الانصاف والحسن، طبعا انا بقول الصفات دي عرية عنها، ده انا بتكلم عن جماعة مجوس كفرة فده عرية عنها بعيد خالص يعني. لكن بس بمناسبة الكلام، لو كان عنده شيء من الانصاف يقوم يقول لك لا والله ده ممكن تكون الحديث ده فيه مثلا لفظة كده ولا كده، او انا معترض على المتن كذا، وممكن يكون مش من كلام عائشة، ممكن يكون من كلامي من دونها مثلا، يقوم يظهر مثل هذا الكلام، انما ما حصلش. اول ما هي قالت عائشة، واخد بالك بهذه اللغة اللكنة التي سئمنا من سماعها. وبعدين كذلك يقول اهل العلم، العلماء بقى المتحققون بيقولوا انه اذا كان هناك خطأ من راوي فيحمل على الادنى دون الاعلى الا اذا ثبت الدليل على حمله على الاعلى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو ان احنا سلمنا ان هذا الحديث فيه غلط، بنقول يا ترى الغلط ده منين؟ هل هو من الصحابي؟ يحتمل ان يكون من التابعي كمان، نقوم ساعتها هنعمل ايه؟ نقول لا يبقى مش من الصحابي، ده من التابعي، يحمله الادون. طبعا ده اذا لم يكن هناك دليل على ان من فوقه تحمله. ليه؟ لجناب من فوقه، ولان الانسان يتناقص والعلم يتناقص والادراك يتناقص، فلم يأتي هؤلاء الذين من بعد الصحابة في علمهم وفقههم وفي سعة وفي سعة افقهم، قد يفرعون المسائل مثلا في من حيث الفقه، لكن في سعة الأفق والفهم لهذا الدين والحفظ القريحة بتتناقص. يبقى إذا كان هناك غلط لا نقول بقى نجنبه الصحابي. طب ما عملتش أنت كده ليه؟ والله ربما يكون يا جماعة في غلطة بس من التابعي والسيدة عائشة أمنا، إنما كما قلت لك جاء ده إنسان بيفتتح الحفلة بلعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، ده ابتداء من غير ما يستدل، ده ابتداء. يبقى ده هنناقشه في إيه؟ عقيدة عند هؤلاء، وبعدين مش عقيدة، ده هو يعلم بطلان ما هو عليه بس بيأكل إنسان زي كده خرج من الكويت منين؟ وهربوه ازاي؟ ويخرج إلى العراق ده النفقات دي جاية منين؟ ويخرج وبعدين يأتي يخرج يجلس بين ظهراني إخوانه ويمكث بينهم وتفاجأ بهذه النفقات وحفتح قناة فضائية. ده القنوات النهاردة مش لاقية، تفتح من القناة كده بمفردك المتبرعون، متبرعون مين؟ في رعاية لهؤلاء، في رعاية لهم وهناك تمويل لهم، ما قدرش يسيب هذه الأموال وبعدين يقعد وبعدين يجلس يقول الحق ويبقى مفلس، ما قدرش يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير. يقول هذا، ده بالنسبة للكلام التأصيلي يعني. بالنسبة للمسألة نفسها بقى بتاعت اللي هو معترض عليه، بيقول ان انتوا لما قلتوا لما نقول نسلم بان حديث السحر ده موجود وان النبي صلى الله عليه وسلم سحر فعلا، يبقى اذا هي قالت ما كما قاله المشركون، نفس الطعن الذي برأه الله عز وجل منه. المشركون يا اخواننا لما ذكروا السحر ذكروا ان رسول الله يسلب الارادة، خد بالك والله من المسألة دي ان دي مسألة مهمة، يسلب الارادة بحيث أن الجني يتلبس به فيسلبه إرادته فيبدأ هو اللي بيتكلم. الكلام ده دليله إيه؟ دليله إن عتبة بن ربيعة لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن شئت أن تكون يعني كبيرنا سودناك علينا فلا نقطع أمرا واللات والعزة إلا أن نرجع إليك، وإن شئت أن تكون هناك مال أعطيناك من مالنا ما شئت، وإن كان يأتيك رئي من الجن، خد بالك بقى، إن كان يأتيك رئي من الجن التمسنا لك الطب أو من يطبك، وبعدين قال له إيه؟ فربما يغلب المتبوع على التابع، يعني يغلب الجن على الإنسان فيتكلم بدون ما يدرك. هل هذا السحر الذي عناه المشركون؟ قال لك ده جن اللي بيتكلم مش هو. هل الذي عناه المشركون هو ده السحر اللي رواته عائشة رضي الله عنها؟ أبدا. السحر الذي رواته عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن أصف فكان يخيل إليه الشيء أنه يفعله ولا يفعله. يخيل إليه الشيء أنه يفعله ولا يفعله. فلذلك ده كان سحر في عينه فقط، إنما هذا السحر لم يمس عقله ولم يمس قلبه. وأنا لا أذكر لك هذا الكلام بقى من عندي، وإنما أذكره لك من كلام أهل العلم. شوف بيقول إيه القاضي عياض أو ابن القيم رحمه الله بيقول إيه في زاد المعاد. شوف بيقول إيه، يقول: وما اتهم به صلى الله عليه وسلم من المشركين، حيث إن الذي عرض له صلى الله عليه وسلم لم يغلب على قلبه ولا على عقله، ما غلب على قلبه ولا على عقله. قال ابن القيم: وكان غاية هذا السحر فيه صلى الله عليه وسلم إنما هو في جسده وظاهر جوارحه لا على عقله وقلبه، ولذلك ما كان يعتقد صحة ما يخيل إليه من إتيان النساء، بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له، ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض. خد بالك بقى من دي، بنقول لك الإنسان المسحور ده بالضبط زي اللي حصل مع المرأة السوداء وحديثها في صحيح مسلم عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تحب أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت له: نعم. قال: هذه المرأة السوداء أو تلك المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وأتكشف، فادعو الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولي الجنة، لكن أدعو الله لي ألا أتكشف. طب بتتكشف إزاي ولما هي كرهة إنها تتكشف؟ بتسيب نفسها متكشفة إزاي؟ أصل الوعي راح. اللي حصل إن الجني حينما يأتي ويتلبس بها يذهب بعقله، ما يبقاش فيه إدراك، تقوم واقعة على الأرض متشنكة لا تدري بقى إيه اللي انكشف من بدنها وإيه اللي ما انكشفش. فهمت؟ ده دخول الجني في الإنسان، أول ما يدخل فيه أسرعه، ولذلك العلماء بيقول لك إن ده اسمه صرع كما سيأتي. خلاص كده؟ ده السحر اللي هو اللي يغلب فيه الجنية على الإنسية. إنما السحر الآخر ده لم يمس النبي نفسه. يا جماعة، الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده وهو يصلي كأنما أمسك شيء بعد أن قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا. فقيل: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال: خرج علي جني وأراد أن يحرق وجهي بشعلة نار مارد، فأمسكته من حلقه، فوالله فحتى أحسست ببرد لعابه على يدي، والله لولا عهد أخي سليمان لربطته في السارية وأصبح الصبيان يلعبون به. يبقى جن مين ده اللي يقدر على النبي أو يقدر يتلبس به أو يفعل به هذه الأشياء أو يخليه يتكلم ولا؟ إنما اللي حصل تخييل، اسمه سحر تخييل، أو زي ما بيسميه ابن القيم سحر التمريحات، ويقول ده أشد السحر على الإنسان. يعني إيه؟ يخيل إليه شيء ما مش موجود. السحر ده يا جماعة موجود فعلا؟ فعلا ممكن يخيل إليه؟ فعلا فعلا موجود. الحديث نطق بهذا، بل أقول لك نطق القرآن بهذا، نطق القرآن بالسحر ده. وكان قلب هذا المسحور وعقله سليمين. إزاي؟ قال الله عز وجل وهو يروي لنا قصة موسى، سبحانه وتعالى يذكر لنا قصة موسى، حصل إيه؟ قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم، خد بالك بقى، حبالهم وعصيهم يخيل، اهو تخيله، يخيل اليه الى موسى من سحرهم انها تسعى. وشوف الايه واضحه ازاي، خد بالك من وضوح الايه. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه، ممكن يكون سيدنا موسى كان تعبان شويه فحس ان الحاجه بتتحرك، بس لا، ده قال من سحرهم، يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. انت خدت بالك؟ يبقى اذا لما كان بيتخيل سيدنا موسى ان العصايه بتتحرك ده كان تاثير السحر. اذا موسى عليه السلام الان مسحور، بس عينيه. طب قلبه وعقله بقى اللي هو محل الوحي، محل الوحي، هل ده السحر اثر عليه؟ ابدا. ليه؟ القران قال كده، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك، فألقى ما في يمينك. يبقى إذا نزل وحي من السماء يوحي إلى موسى وتقبل موسى الوحي، طب لما كان السحر في عقله وقلبه كان ما يسمعش، كان ما ياخدش باله، كان لا يعقل السحر، لكن قال له ألقي ألقى. يبقى إذا السحر كان شغال في عينه وقلبه وعقله سليمان من إيه؟ من هذا السحر. إذا ده ممكن يحصل وما فيهوش أي إنكار أبدا على الـ على الـ الشريعة. شوف القاضي عياض في الشفا بيقول إيه؟ والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل، يجوز عليه صلى الله عليه وسلم كأنواع الأمراض، مما لا ينكر مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته، وليس هذا ما يدخل عليه داخلة من شيء من في شيء من صدقه صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل والإجماع على عصمته. يبقى ده لا يقدح في الشريعة. مش انت زعلان يا زنديق، ده انت حرفت القرآن النهاردة، انت زعلان قال يعني عامل لي زعلان، ده انتوا بتقولوا القرآن ده مش اللي معانا، ده مش قرآن، ده بيقول لك سورة الأحزاب دي كانت قد سورة البقرة، سورة البينة دي زيزيد فيها مش عارف 10 آيات ولا ايه، ده هؤلاء لا يؤمنون بما نؤمن به. لكن النهاردة زعل وحمر أنفه، انت عارف زي ايه؟ زي اليهود مع جريج، الست حملت كبرت بطنها وقاعدين ولا كأنهم شايفين حاجة، اول ما وضعت بدأت الأنوفة بقى والرجولة، ابن مين ده؟ قال طب ما انت شايفها حامل بقى لها 9 أشهر. تشابهت قلوبهم وعقيدتهم ودينهم. الاعتراض الثاني، معلش عشان بس اخلص البند بتاع السحر ده، الاعتراض الثاني يقول ان هذا قدح في الشريعة، لان طبعا السحر شغال والوحي لما نزل ما لم يع السحر، يبقى ايه؟ يبقى القرآن ده مطعون فيه، واجبنا ان عقله وقلبه كان سليمين عليه الصلاة والسلام من هذا السحر، وكان يتلقى الوحي تماما. وبعدين عندنا الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال له ايه في قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال ابن عباس اي لا تحرك به لسانك، وكان رسول الله مما يحرك به لسانه ليحفظه، كان جبريل ينطق ورسول الله ينطق وراء على طول عشان يحفظ منه بسرعة، فربنا قال له لا ما تتعبش نفسك، ما تتعبش نفسك في تحريك لسانك، ان الذي سيجمعه لك هو الله عز وجل، ان علينا جمعه وقرآنه، قال ابن عباس كما في الصحيحين رضي الله عنهما اي علينا على الله نفسه سبحانه وتعالى، علينا أن نجمعه لك في صدرك وتقرأه. يعني النبي لا يمكن يروح القرآن منه أبدا، لأن الذي تولى جمعه له هو النبي. أضف إلى هو الله عز وجل، أضف إلى ذلك إيه بقى؟ حديث الصحيحين عن ابن عباس وكان جبريل يأتيه في رمضان يدارسه القرآن في كل رمضان مرة، فلما جاء في شهر رمضان الذي توفي فيه بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه مرتين. يبقى طب حصل السحر وخلص السحر والموضوع ده انتهى، التحريف بقى اللي حصل ده مش كان ممكن سيدنا جبريل يقول له لا ده كان غلط، الكلمه دي غلط، لكن الذي يريد هذا الانوك الخبيث سليل المتعه عايز يريد ان يطعن على امنا رضي الله عنها فقط. الاعتراض الثالث اللي هو اعترض به انه قال ان السحر هذا لا يطرأ على رسول الله اصلا. طبعا ده كلام واحد مخبول، ليه هو النبي ده مش بشر؟ اصل هم شوفوا يا اخوانا الجماعة دول بيقول لك سيدنا علي، أنا سمعت واحد بيقول في أناشيد ليهم بيقول علي رب الكون، سمعته بودني ورأيته بعيني في صورتي يعني، وده موجود في كتبهم، أقول لك الذي يحاسب الناس هو علي، والذي يسكن الناس الجنة أو النار هو علي رضي الله عنه، بيقولوا الكلام ده عنه. فلذلك هو مش متخيل عنده مسألة البشرية دي، لا ما تنفعنيش، عايز يقول زي ما المشركين قالوا زمان احنا عايزين ملك مش عايزين بشر. فيقول لك بقى ايه؟ يقول لك ما لا يمكن السحر يطرأ عليه اصلا، ازاي تقولوا كده؟ وبعدين يشنع على العامه يوم قاعدين يعيطوا زي ما بيعملوا لنا مناحه كده، وانت واخد بالك ان السحر لا يطرأ عليه اصلا. يا ايها الانوك الجاهل الغبي الزنديق، ان رسول الله قد مرض بما هو اشد من هذا. يا جماعه رسول الله مرض بالحمى، كان يجلس في الماء ويريد ان يقوم فيغشى عليه. يبقى ده كان الحمى دي ايه؟ عبد الله بن مسعود وضع يده على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أح اتلسع من شدة الحرارة التي كانت فيه عليه الصلاة والسلام، قال إنك توعك وعكا شديدا. أصل الوعك في اللغة المرض الشديد، فتخيل لما بيقول له وعك توعك وعكا شديدا، يبقى ده مرض إيه بقى؟ قال أجل يا عبد الله إني أوعك كما يوعك الرجلين منكم، تكذب بدي؟ يبقى إذا يطرأ عليه المرض. طب ما هو السحر مرض. يقول لك لما أمتكم اللي قالوا كده، لا ده أنا هقول لك اللي هم الأطباء بقى القدامى زي أبو قراط وجماعة اللي ما كانوش مسلمين، أصل هو ما بيرضاش إلا كده، أئمته الكفر، أئمته الكفر، فهيقول لك قالوا أبو قراط ماشي، إنما لو قلت له القاضي عياض ولا ابن القيم يقول لك دول جماعة بقى إيه لا يسمعوا. نشوف بيقول إيه بقى. أجمع الأطباء من لدن أبو قراط مرورا بابن سينا إلى يوم الناس هذا أن الصرع هذا مرض يطرأ على الإنسان ويصاب به أي بشر، ممكن أي إنسان يقع فيه، يقع عنده هذا السحر. أدي الاعتراضات، حاضر، أدي الاعتراضات التي اعترض بها هذا الرجل من هذا الحديث. نثبت الحديث ونثبت الحادثة ونبرئ قلبي ونبرئ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقله من سمادير السحر التي تؤثر في غيره، فإن الله عز وجل قد حفظ هذه الشريعة بنفسه سبحانه وبحمده. ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بقية ما تحدث عنه هذا الزنديق المرتد، ثم بعد ذلك إن شاء الله عز وجل نتكلم عن ترجمة عائشة رضي الله عنها حتى نفيح الأترج والعبير في مجالسنا هذه حينما نتلو عليكم سيرتها العطرة رضي الله عنها وأرضانا من أم نحن لها بررة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.